أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حل الإشكال الحاصل بسبب تشكل علم إجمالي يقتضي التدارك والإكمال، ثم إعادة الصلاة، وعدم كفاية التدارك فقط. وهذا ما أدخل العلماء في ذكر محاولات للتخلص من هذه المشكلة، المشكلة الناشئة من هذا العلم. وصل بنا الحديث إلى المحاولة الخامسة، وهي أنه يوجد عندنا أصل ينفي زيادة السجدة، وهو استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة، فإن هذا الاستصحاب يثبت أن المصلي لم يأتي إلا بسجدة واحدة، فإذا هدم القيام وجاء بالسجدة التداركية بمقتضى هذا الاستصحاب هو لم يأتي إلا بسجدتين في الركعة الثالثة، فلم تتحقق زيادة. وقلنا أن الشيخ الشهيدي حفظه الله قال هذا الاستصحاب لا ينفي عنوان الزيادة واقعا، وإنما ينفي ظاهرا. فتقع المعارضة بينه وبين استصحاب عدم زيادة القيام، إذ لا فرق بين أن تضع اليد مباشرة على السجدة التداركية وتستصحب عدم زيادتها ولو على نحو العدم الأزلي، وبين أن تضع اليد على السجدة التي يشك أنه تركها أم لا من الركعة الثالثة، فتجري فيها استصحاب عدم الإتيان لترتب على ذلك أن السجدة التي جاء بها ليست زائدة، فإن كلا الأصلين ينفي الزيادة عن السجدة التداركية ظاهرا. وهذا النفي يعارضه النفي الثابت ظاهرا باستصحاب عدم زيادة القيام. فإن قلت وتحت قلت هذه، يتبين لكم لماذا صاحب هذه المحاولة عدل عن استصحاب عدم زيادة السجدة التداركية إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة. فإن قلت استصحاب عدم زيادة القيام لا يعارض استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة الذي يثبت لنا عدم زيادة السجدة التداركية. وذلك لأن استصحاب عدم زيادة القيام استصحاب مسببي، بينما استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة استصحاب سببي. وقد تقرر في الأصول أن الاستصحاب المسببي لا يعارض الاستصحاب السببي، وفي المقام نحن يوجد عندنا شكان. الشك الأول، هل القيام زائد أم لا؟ وهذا الشك يجري فيه استصحاب عدم زيادة القيام. الشك الثاني، جئت بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة أم لا؟ هنا يجري فيه استصحاب عدم الإتيان بالسجدة، صحيح؟ إذا تأملنا يا شيخ علي نجد أن الشك الأول القيام زائد أم لا مسبب عن الشك الثاني. لماذا أنا أشك هل القيام زائد أم لا؟ لأنني أشك، جئت بالجزء السابق الذي رتبه الشارع قبله أو لا. لو كنت أنا أحرز أنني جئت بالسجدة سوف أحرز أن هذا القيام ليس زائدا، ولو كنت أحرز أنني لم أأتي بالسجدة سوف أحرز أن هذا القيام زائد. فشكي في زيادة القيام مسبب عن الشك في تحقق السجدة. فالاستصحاب الجاري في تحقق في الشك المتعلق بالإتيان بالسجدة شك سببي، يعالج سبب الشك في القيام. وإذا جرى لا يعارضه الاستصحاب المسببي. إن قلت هذا قلت استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة، وإن كان يجري في شك سببي إلا أنه غاية ما يثبت عدم الإتيان بالسجدة ولا يثبت زيادة القيام إلا على نحو الأصل المثبت. وعلى هذا لا يكون معالجا للشك المسببي، لأن معالجته هذه تتوقف على أن يكون حجة في مثبتاته. والأصل السببي الذي يقال بأنه يقدم على الأصل المسبب، لأنه يعالج الشك المسبب، إنما يقدم فيما إذا كانت السببية سببية شرعية. أما إذا كانت السببية هذه ليست سببية شرعية، فلا يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. حتى تتضح هذه الفكرة أذكر لكم مثالين. المثال الأول، المثال المعروف، لو كان عندنا ما نعلم أنه طاهر ونشك في بقاء طهارته، وكانت اليد نجسة وغسلناها بهذا الماء الذي نشك في بقاء طهارته، هنا سيحصل عندنا شك في بقاء نجاسة اليد، وذلك لأن الماء إن كان طاهرا فاليد ارتفعت عنها النجاسة، وإذا كان نجس اليد باقية على نجاستها، لأن النجس إذا غسل بالنجس لا ترتفع نجاسته. يوجد عندنا هنا استصحاب طهارة الماء، ويوجد استصحاب نجاسة اليد، لا يمكن أن يجري الاثنان في آن واحد لأن بينهما معارضة. لم، لأن استصحاب طهارة الماء تترتب عليه الآثار الشرعية لطهارة الماء، ومن الآثار الشرعية طهارة ما يغسل به، فاستصحاب طهارة الماء يثبت طهارة اليد، بينما استصحاب بقاء نجاسة اليد يثبت النجاسة، فتقع المعارضة. هنا العلماء يقولون الأصل الأول وهو استصحاب طهارة الماء مقدم على الأصل الثاني استصحاب نجاسة اليد. لم؟ لأنه استصحاب سببي، الشك في بقاء نجاسة اليد مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء، فالاستصحاب الجاري في طهارة الماء استصحاب سببي، بينما الشك في بقاء النجاسة شك مسبب، فاستصحابه استصحاب مسبب. لماذا العلماء هنا يقولون بتقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي؟ لأن السببية هنا سببية شرعية مو واقعية شيخ علي، سببية شرعية، الشارع هو الذي قال إذا كان الماء طاهر فهو سبب لإثبات طهارة ما يغسل به. المثال الثاني ما ذكره الأعلام فيما إذا صلى المكلف وعلم أنه جامع لشروط الصلاة وجدانا وشاك في تحقق شرط الطهارة، ولكن هو يعلم سابقا أنه كان متطهرا، هنا هل يجري استصحاب الطهارة لكي يثبت عندنا استجماع هذه الصلاة لجميع الشروط المعتبرة في صحتها، غايته بعض الشروط ثابتة وجدانا وبعضها ثابت، تعبد بالاستصحاب أو لا؟ قيل لا يجري. ليه؟ لأن استصحاب بقاء الطهارة إلى زمن الصلاة معارض باستصحاب آخر، وهو أن اجتماع هذه الأجزاء أو قل تقارن هذه الأجزاء في الزمن الواقعي الذي أوقع فيه الصلاة نعلم سابقا أنه غير متحقق. نشك الآن هل هو متحقق أم لا، نستصحب عدم هذا التقارب وعدم هذا الاجتماع. ومقتضى هذا الاستصحاب الفساد. فعندنا أصل يثبت الصحة، استصحاب بقاء الطهارة. عندنا أصل آخر يثبت عدم الصحة، وهو استصحاب أن المركب هذا المجموع غير متحقق في ذلك الزمان الذي أوقع فيه الصلاة. في مقام دافع إشكال المعارضة قال الميرزا رحمة الله تعالى عليه، هنا يوجد عندنا أصل سببي ويوجد عندنا أصل مسبب. الشك في تحقق المركب بجميع أجزائه مسبب عن الشك في بقاء الطهارة. أنا لو كنت أعلم ببقاء الطهارة هل سيكون عندي شك في تحقق المركب؟ الشك في تحقق المركب سببه الشك في تحقق جزءه، باعتبار أن المركب ينتفي بانتفاء الجزء. فعندي شك سببي وعندي شك مسببي، واستصحاب بقاء الطهارة شك سببي، واستصحاب عدم تحقق المركب شك مسببي. والذي يجري هو الشك، هو الاستصحاب في الشك السببي، ولا يعارضه الاستصحاب في الشك المسببي. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لم يقبل هذا الجواب من الميرزا النائيني، وذلك لأنه هنا وإن كان يوجد شك سببي وشك مسببي، لكن السببية الموجودة هنا وهي سببية انتفاء جزء لإثبات انتفاء الكل ليست سببية شرعية، وإنما هي سببية عقلية. لازم عدم تحقق الجزء عقلان تكوينان واقعان أن الكل ليس متحقق، والاستصحاب لا يتكفل إثبات اللوازم العقلية. عين هذا الكلام يأتي في المقام. صحيح عندنا شك سببي شك مسببي، الشك في الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة شك سببي للشك في زيادة القيام، لكن هذه السببية ليست سببية شرعية. لا يوجد آية رواية تقول إذا لم يأتي بالسجدة الثانية من الركعة الثانية من الركعة الثالثة فالقيام الذي أوقعه زائد. هنا العاقل يقول إذا لم يأتي بالسجدة قيامه زائد، فالاستصحاب الجاري
في السجدة المشكوكة هل جاء بها أم لا، لا يعالج الشك في زيادة القيام إلا إذا كان أصلا مثبتا. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن ما ذكره الشيخ الشهيدي صحيح، استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة إذا كان يثبت عدم زيادة السجدة التداركية فهو يثبتها ظاهرا، فيتنافى مع استصحاب عدم زيادة القيام، حيث أننا نعلم وجدانا بالعلم الإجمالي بتحقق زيادة، إما زيادة القيام أو زيادة السجدة التداركية. هذه هي المحاولة الخامسة. المحاولة السادسة هي المحاولة التي ذكرها سماحة السيد منير حفظه الله في صفحة 27 من كتابه بحوث في فروع العلم الإجمالي، وبيان هذه المحاولة يتوقف على ذكر مقدمة، وهي أن الأعلام ذكروا أن الأصل الجاري في الخلل الواقع في الصلاة ينقسم إلى قسمين، تارة يكون الأصل مصحح، وتارة يكون الأصل متام. الأصل المصحح هو الذي يثبت لي صحة العمل، مثلا أنا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر إذا شككت هل جئت بركوع الركعة الأولى أم لا، هنا تجري قاعدة، يا قاعدة تجري، تجري قاعدة تجاوز، أشك في وجود الركوع، قاعدة التجاوز إذا جرت ما تثبت تثبت صحة العمل باعتبار أن الإخلال بالركوع يوجب البطلان. هنا قاعدة التجاوز شغلها التصحيح، فتكون أصل مصحح. أما إذا كنت في الركعة الثالثة من صلاة الظهر وشككت هل جئت بالسجدة الثانية من الركعة الأولى، هنا تجري قاعدة تجاوز، ولكن هل أثرها تصحيح الصلاة؟ أنا أعلم بصحة الصلاة، الإخلال بالسجدة في هذا الفرض غاية ما يترتب عليه وجوب القضاء إذا جرت قاعدة التجاوز لا تثبت لي الصح، وإنما تعبدني بأنني جئت بالسجدة، أي هي تتمم الصلاة، فأكون في سعة من جهة وجوب قضاء السجدة. فالأصل تارة مصحح وتارة متمم، هذا واضح. لو علمت إجمالا بأنني إما تركت ركعة أو سجدة، الركعة من الأولى والسجدة من الثاني، إما تركت ركوع من الركعة الأولى أو تركت سجدة من الركعة الثانية، أنا لم أترك الاثنين، تركت أحدهما، ولكن عنوان الأحد مردد بين ركعة وبين سجدة. هنا في الواقع شك مردد بين بطلان الصلاة وبين وجوب القضاء، ويوجد في طرف أصل مصحح وفي طرف آخر أصل متمم، فهل يتعارض هذان الأصلان ويتساقطان وتكون النتيجة عدم الاكتفاء بإتمام هذه الصلاة وقضاء الساجدة، بل لابد من الإعادة وفاء لمنجزية هذا العلم لطرف عدم الاتيان بالركعة أو لا؟ لا يقع تعارض بين الأصل المصحح والأصل المتمم، بل يجري الأصل المصحح ولا يجري الأصل المتمم. جملة من الأعلى قالوا لا يوجد تعارض ويجري الأصل المصحح. وإن شاء الله في المسألة 14 نقف على كبرى تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم. هنا فقط نحاول أن نطبق هذه الكبرى بعد فرضها مفروغ عنها، يعني نأخذ هذه الكبرى كأصل موضوعي ونقول في المقام صحيح عندي علم إما بزيادة القيام أو بزيادة السجدة، ويجري هناك استصحاب عدم زيادة القيام وهنا استصحاب عدم زيادة السجدة، لكن استصحاب عدم زيادة القيام أصلا متمم، لأني أعلم حتى لو كان هذا القيام زائدا صلاتي صحيحة، غايته يجب علي سجود السهو. وأما الأصل الجاري في الشك في زيادة السجدة فهو أصلا مصحح، لأننا إذا قلنا قاعدة لا تعاد لا تشمل زيادة هذه السجدة، زيادتها سوف تكون زيادة مبطلة، والشك في زيادتها شك في صحة الصلاة، فيكون الأصل الجاري فيها أصلا مصحح، فيكون الأصل الجاري فيها أصلا مصححة، فلا يعارضه حينئذ استصحاب عدم زيادة القيام. إذا بنينا على كبرى أن الأصل المصحح يجري ويقدم على الأصل المتمم، واضح؟ إلى هنا ولله الحمد والمنة نكون قد انتهينا من المسألة الثالثة، ويصل بنا الحديث إلى المسألة الرابعة. نتحدث في دقيقتين عن المسألة الرابعة وما فيها من أقوال، وغدا إن شاء الله نبدأ فعلا في تحقيق مباني الأعلام فيها. يقول صاحب العروة: المسألة الرابعة، إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدها، بنى على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة. يقول صاحب العروة: المصلي قد يشك بين الاثنتين والثلاث، ومن الواضح أن شكه هذا إذا وقع قبل إكمال الركعتين الأوليين مبطل. وإذا كان بعد الإكمال، بعد الإكمال خلاف، يوجد رأي يقول الإكمال أن تأتي بركوع الركعة الثانية. أكو رأي وهو للسيد السيستاني حفظه الله يقول هو بوضع الجبهة في السجدة الثانية. أكو رأي وهو للسيد الخوئي رحمه الله يقول بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية. الآن لا يهمنا الدخول في هذه الجهة، نحن نقول هذا الشك إن كان بعد الانتهاء من الركعتين الأوليين فهو لا يوجب البطلان. المشكلة التي تواجهنا في المسألة الرابعة هي أن المصلي لا يعلم متى حدث الشك بين الاثنتين والثلاث، قبل الإكمال أو بعد الإكمال. يقول صاحب العروة يوجد في المسألة صورتان: الصورة الأولى أن يلتفت إلى شكه أثناء الصلاة، هو قائم في الركعة الرابعة طبعا البنائية، لأنه إذا كان يشك بين الاثنتين والثلاث فهو يشك فيما في يده، هل هي ثالثة أو رابعة، صحيح أم لا؟ هو في الركعة البنائية التي بنى على أنها رابعة التفت إلى أنه كان شاك بين الاثنتين والثلاث، وشك هل شكه قبل إكمال الركعتين الأوليين أو بعد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون التفاته بعد الصلاة. لاحظوا العبارة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدها، هذه الصورة الأولى. إذا كان في الركعة الرابعة، أي إذا كان في أثناء الصلاة، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة، هذه الصورة الثانية. ما هو حكم هاتين الصورتين؟ صاحب العروة قال الحكم هو البناء على الصحة، وأن الشك وقع بعد إكمال الركعتين الأوليين. يقول بناء على الثاني، أي على أن الشك وقع بعد الإكمال، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة. ومن العلماء أيضا الذين بنوا على الصحة في الصورتين السيد السيستاني حفظه الله. قسم من العلماء استشكلوا، منهم السيد محمود الشهرودي، منهم السيد القلبيقاني، منهم السيد محسن الحكيم صاحب المستمسك، ومنهم السيد الخميني. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال في الواقع نحن عندنا ثلاث صور، لا يوجد فقط صورتان. تارة يشك في الأثناء، وتارة بعد الصلاة يشك بعد الصلاة، هذه فيها فرضان. الفرض الأول هو يدرك أنه كان شاك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الركعتين الأوليين، وكان ملتفت في الصلاة إلى شك، يعني هو يجد نفسه في الصلاة بعد أن أكمل الركعتين الأوليين يشك بين الاثنتين والثلاث. والفرع الثاني أن يكون ذاهل، شك بين الاثنتين والثلاث ولم يلتفت فعلا إلى شكه، بل كان ذاهلا إلى أن انتهى من الصلاة. ثم بعد الصلاة التفت إلى أنه كان شاك بين الاثنتين والثلاث، ويحتمل أن هذا الشك وقع قبل في الصلاة بعد أن أكمل السجدتين، كان ذاهل عن شكه بين الاثنتين والثلاث. وقال رحمة الله تعالى عليه في الصورة الأولى إذا كان ملتفت إلى شكه في أثناء الصلاة، وهو في أثناء الصلاة نبني على الصحة وأن الشك وقع بعد إكمال الركعتين الأوليين. وأما في الصورة الثانية فلابد أن نفصل بين فرعها الأول والفرع الثاني. إذا كان فعلا في أثناء الصلاة كان ملتفت إلى شكه بعد إكمال الركعتين الأوليين نحكم بالصحة، وقال لعل صاحب العروة ناظر إلى هذه الصورة، أو بعبارة أخرى لعل صاحب العروة في الصورة الثانية ناظر إلى هذا الفرع لما حكم بالصحة. والفرع الثاني لا نحكم فيه بالصحة، وإنما نحكم فيه بعدم صحة الصلاة، يجب عليه أن يعيد. هذا هو جو المسألة والآراء الموجودة فيها. غدا إن شاء الله نبدأ في بيان المباني، والحمد لله رب العالمين.